فقوله إن الإنسان الألف لام جنس تشمل كل جنس من الإنسان. يقسم الرب على عموم البشرية هذا القسم إن الإنسان لفي خسر. وإن توكيد واللام التي دخلت على حرف الجر توكيد ثاني والقسم توكيد ثالث. عندنا كم توكيد هنا؟
ثلاثة.
القسم توكيد وإن حرف توكيد واللام التوكيد التي دخلت على حرف الجر توكيد. والمؤكدات عند العرب ثلاثة. أعلى المؤكدات عندهم ثلاثة لأن ده أقل جر. ولذا يقسم يمين ثلاثة وطلاق ثلاثة. ها؟ فتثليث اليمين تأكيدا له. ربنا أقسم مؤكد بأعلى المؤكدات على هذه الحالة. مع أن كلام الرب لا يحتاج أصلا لقسم. كلام الرب لا يحتاج لقسم. من هو أصدق القائلين؟ من أصدق من الله القائلين؟ لا أحد. من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. يقينا.
شيخ هل يجوز عند قراءة هذه الآية أن نرد ونقول لا أحد؟
إيه؟
هل يجوز عند قراءة هذه الآية؟ لا في غير الصلاة. وأنا أقرأ القرآن وأقول هو أصدق من الله لي أن أرد؟
المسنون أن ترد.
لا
في غير الفرض حتى في النفي. حديث عبد الله بن عباس لما قال كنت تتدخل في النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بسورة البقرة ونساء العمران ثم قال ما مر بآية التسبيح إلا سبح ولا آية الدعاء إلا دعا ولا آية استعاذ إلا استعاذ. فدل ذلك على أن كل ما ورد في القرآن من أسئلة موجهة لك شخصيا لك من تجد. أليس الله أحكم الحكيم؟
هذا يوضح حتى في الصلاة أليس كذلك؟
هي بس في الصلاة في الفرائض أمرنا أن نصغي من غير زيادة لكن في النوافل الأمر في سهل. إذن رب العباد كلامه لا يحتاج لقسم. ده الأصل أنه لا يحتاج لقسم. مع ذلك أقسم. لكن لما نتكلم لما القسم؟ أن الرب لا يقسم الرب إلا إذا كان من الناس من يجحد حقيقة ما أراد الرب أن يصنع. ويحبون الطريف الأعراب الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكتب هذه الآية فرب السماء إلى الأرض إنه لحق ثمن وتدخون. الأعرابي اللي يفهم اللغة الأدب ما احتمل هذا المعنى. فقال قاضي يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على المسألة؟ من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ إذن الخطاب موجه لجاحد جاحد لحقائق لا تجحد. والرب ساقها له فلما رأى جهوده حمله ذلك على القسم له ليؤكد مراده. فكيف إذا أقسم وأكد بالثلاثة؟ أو العصر إن الإنسان لفي خسر. وهنا قل فيه وكأن الإنسان منغمس في العصر في الخسران. والخسر يعني خسران المبين. أقسم الرب أن البشرية كلها في خسران مبين وهذا هو الغالب عليه. والكلام طبعا يجعلنا جميعا على خطر عظيم عظيم جدا 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 جدا. رب العباد يقسم ويؤكد بعد كده أن البشرية تفلها في خسران مبين في ضلال مبين. والنادر هو الاستثناء إلا حرف استثناء. فالاستثناء استثناء الأصل. وهذا الأصل يدلنا على أن رغم هداية الله للعباد وإرساله الرسل وإنزاله الكتب جبل الخلق ضل وقل من سلم وقل من سلم ولذا الأكثرية والأغلبية يضل
وقليل من العباد
قليله
وما أكثر الناس ولو
حرصت وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولما ذكر أهل الإيمان قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولما وصفهم قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. إذا دل ذلك على قلة أهل الإيمان في البشرية وكثرة أهل الزيغ والضلال. وفي هذا إشارة حتى لا يغتر المسلم بكثرة الضالين ولا يستوحش بقلة السالكين. لابد أن ندرك هذه الحقيقة، بل النصوص سردت على تحديد يعني نسبة أهل الضلال والزيغ وأهل الإيمان والسلام. ففي الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم والحسب صحيح ينادي الله آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار نصيب جهنم ذريتك. يقول كم يا رب؟ طلب التحديد كم يا ربي؟ فيقول تعالى من كل 1999 يدخل النار. يبقى اللي حيدخل النار من البشرية كم؟ واحد في المئة، واحد من 10%. واللي حيدخل النار 99.9%. أنا بسوق هذا الحديث مع نصوص الآيات لأن المعنى ده خطير جدا يا إخواني. وكل إنسان فينا مطالب أن يضع عينيه في رأسه وأن ينظر أين هو من الوحي. طريق الهداية معلوم وطريق الضلالة معلوم، طرق الضلالة بكثير جدا غير متناهية. رب العباد حتى الطريق له واحد، قالوا أن هذا صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ الآية ورسم بها بين عمل الصحابة وهو جلس معه ورسم لهم خط مستقيم ثم رسم حوله خطوط متعددة يمنة ويسرى ثم أشار إلى هذا الخط المستقيم وتلا هذه الآية قال وأن هذا صراط مستقيم في اتباعه ثم أشار إلى هذه السبل والطرق الكثيرة جدا قال هذه سبل الشيطان ولا تتبع السبل فتفرق بكم سبيلا. إذا الطريق أبدا واحد لاثنان وطريقه حدد رب معالمه من خلال وحيه الذي أنزل وبيان نبيه الذي جاء. ليس لنا طريق آخر غيره. قال الله قال رسوله ما طريق سهل. العقول مهما بلغت قدرتها لم تعرفك مراد ربك منك ولا ما يغني عنك. لن يعرفنا مراد الله منا ولا ما يرضي عنا غيره ولا سبيل لمعرفة مراده إلا كلامه وبيان النبي. ما في طريق آخر. هنطلعها باسم فلسفة نسميها ديمقراطية نسميها اشتراكية نسميها رأسمالية نسميها لحم وفتة ملوخية كل ده كلام لا أصل له ولا أساس له. ليس من دين الله شيء. ليس من دين يقول عبد المسعود لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط أوله الوحي القرآن الكريم وآخره الجنة. بداية الطريق نزول الوحي نهاية الطريق دخول الجنة هو ده صراط ربك المستقيم. ما فيش غيره. أي طريق آخر غير هذا الطريق دخل في سبل الشيطان. فما يباركش الأكثرية وإن الناس عايزين يحكم الأكثرية حتى في شرع رب البريه. الأكثرية اتفقت في بعض البلاد على حل زوج المثلية اللواء والسحاق. يبقى دار يدين ندين به لله ونلتزم به ورب عليه أولادنا بناتنا. دي كارثة، دي كارثة. وضحت معايا؟ لما من البشرية 999 واحد من الألف رحيل النار، لو أطعنا الأكثرية رحنا فين؟ وده نص الآية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. يعني 999 من ألف واحد أضلهم من بشرية إبليس. إبليس يعني خرافي بالنسبة للناس. يعني خلي بالنا، إبليس لو ترشح في البشرية خد كام؟ 99.9%. فالنسبة دي اللي يحصل عليها إلا إبليس، مش كده ليه؟ ها؟ من أبالسة معا، ما في أبالسة وقالوا كنت كابات في معظم الله وانتوا نفوس النفس دي. المهم العجب نفس النسبة 99.9%.
سبحان الله.
لكن النسبة دي تقارن الإجماع عند المسلمين؟
لا، الإجماع إجماع أهل الإيمان. لما نتحدث عن الإجماع،
لا أقول لك عند المسلمين أنك تقارن الإجماع،
تقابل الإجماع في 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 تشريعات النعم، لكن النسبة عندهم للعوام وليست للعلماء. الإجماع عندنا لأهل العلم، والإجماع عندنا لعوام الناس، وعوام الناس يفهموا شيء شيء في شيء.
هناك حديث لمطلق البشرية ليس لأمة محمد فقط.
طبعا خمسة. قلنا يا أيها الإنسان ألم الألف ولم من؟
الجنس.
خلصت. إذا لما يحدثنا عن هذه الحقيقة، دي حقيقة لابد أن نسلم بها، جاءت بها نص القرآن نص السنة. إذن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر دل على أن أكثر الإنسانية في خسران وضلال. والاستثناء لأهل الإيمان، ولذا جعل الله لهم أحكاما تختلف عن غيره. تولى الله أمرهم لأنهم رضوا به ربه، ورضوا بدينه دينه، ورضوا بنبيه نبيه. خلاص، اللي ارتضاه رب سيربيه، سيوجهه، سيرتقي به، سيعلو به فكرا وإيمانا وخلقا وعملا في كل النواحي يقينا، لأن الذي تكفل بصناعته ربه، كما قال تعالى لنبيه موسى واصطنعتك لنفسي، وكما قال ولتصنع على عيني، وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا. اللي تحت عين الله ورعاية الله يبقى إنسان كسائر الناس، يستحيل. ولذا لم يسوي الله بينهما قط، بل ذم واتهم عقل من سوى بينهما بأنه لا عقل له. الذي يسوي بين من أطاع الله عز وجل وبين من عصاه مخبول، ليس بعقل. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون في عقولكم. وقال في الأخرى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال في ثالثة وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وقال في الرابعة أم حسب الذين اجترحوا السيئات اجترحوا المعصي الذنوب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي سواء بسواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لو ظن الإنسان أن الله سيسوي بين الطاعة وبين العصاة حتى في أهل الإيمان أنفسهم، يبقى بئس الحكم حكمه، ساء حكمه. لن يسوي الله أبدا بين الطاعة وبين العصاة، فكيف يسوي بين المؤمن الكافر؟ لا في عطاياه ولا في نعمه ولا في تقديره ولا في تبديله ولا حتى في أقداره. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا إشارة إلى هذا المعنى، يقول عجبا، الرسول نفسه يتعجب، ده رب العباد كل دول عبيده، كل البشر عبيده، ونحن نرى حلمه حتى عن أكثر خلقه به، أكثر الخلق به. ما توقف عطاؤه له ولا توقف جرار رزقه له. في كافر ربنا حجب عن رزقه أوقف عنه نعمة؟ بل قال تعالى صراحة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. طب ازاي اطعم الكافر رغم كفري رغم عنادي رغم حربه لربي رغم عداوته لاوليائه؟ الناس تتعجب، لكن حلم الله اوسع ورحمه الله اوسع وعطاء الله اوسع. ولهوان الدنيا عليه ما حجبها عن حلم الله. اذا قال صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند ربك جناح روضة ما سقى من الكافر زرعة، لو تساوي جناح روضة ما أعطاها الكافر قط، لكنها لا تساوي جناح روضة. لهوانها عليه أعطاها لكل خلق بما فيهم أكثر الخلق منه، بل حتى مع الأنبياء اللي طلبوا منه تحديد سيدنا إبراهيم لما بلغ يعني ذهب إلى بيت الحرام وضع ولده وزوجته فيه دعا رب اجعل هذا بلدا آمنا، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله الآخر. هو قال سيد إبراهيم لا يدعو الكافر، فدعا للمؤمنين وحدهم في مسألة الرزق، قال وارزقه من الثمرات من آمن منهم بالله اليوم الآخر، فطلب الرزق للمؤمنين فقط ولم يطلب الغير. فأجاب ربه فقال من كفر، حتى الكفر من رزق مسألة الرزق دي حق للعباد عليه لم يطلبها عنها، قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذا مسألة العطايا والرزق رب العباد كل من أخذ بأسبابها وعد أن يحقق له نتيجته منها لهوان الدنيا عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. إذا الهداية للحق علامة محبة، التوفيق للطاعة علامة محبة. ولذا بين المسألة أن هذه علامة الإيمان التي تفصل بين الإيمان والكفر. قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. اللي تسره الطاعة وتؤذيه المعصية يقين مؤمن عد الله، لأنه يفرح بما يرد الله ويفرح ويحزن لما يحزن الله ويفرح، حتى ولو سخط في لحظات ضعف منه سخط في هذه المعصية هذا الأمر يحزنه، لأنه يعلم أنه يحسن الناس. دل ذلك على الإيمان، فجعل دلالة الإيمان وعلامة الإيمان أن يسر العبد مش بالنعمة، يسر بالطاعة، وأن يحزن مش بالنقمة، يحزن بالمعصية. عوام الناس يفرحون بالنعمة ويحزن بالنقمة، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه في خروج أكرمه، وأما إذا ابتلاه فقدر رزقه في خروج بأهله كلا، يعني ليس الأول الإكرام ولا الثاني بأهله، الأول ابتلاء الثاني ابتلاء، والنتيجة هي دي موضع الإكرام موضع الإهانة. يبقى ربنا أكرمه من شكر مع النعمة ومن صبر مع النقمة، والذي حرم الشكر في النعمة وحرم الصبر في النقمة هو ده المهانة. يبقى الإهانة الحقيقية بحرمان العبد من الطاعة، والإكرام الحقيقي بتوفيق العبد للطاعة ليس بالنعمة في ذاتها. وضعت هذا القول لأن ما زال كثير من المسلمين للآن يقيس بهذا المقياس الجائر، إن رب العباد أعطاه في الدنيا يقول لك بس الحمد لله رب العالمين، وإن حجبه شيئا من الرزق يقول لك يا رب أنا عملت إيه؟ تزعلان من الإيه؟ واضح المعنى؟ إذا لابد أن ندرك هذه الحقائق، أن المسلم يكون عجبا متعجب لأمر المؤمن يستثنى من بين البشرية، إن أمره كله له خير. يا الله، يعني أسوأ الظروف اللي بيمر بها المسلمين الآن خير المسلمين، يقين خير المسلمين من الصحيح. يعني تشريد المسلمين وقتل المسلمين وطرد المسلمين غير المسلمين العبره بالعاقبه اخواني. يعني سمعوني الموضوع ده كان شغل بالي من عمال اقرا ده ذلت. يعني رب العباد لحظات الرضا تتاتى في وقت العذاب اللي يقع على المسلمين في الدنيا. ظاهر العذاب الابتلاء لكنه ابتلاء لان الله كما استعبدنا بالصلاه والصيام استعبدنا بالصبر والشكر. الصبر عباده مش عباده؟ والشكر عباده مش عباده؟ كيف ننال عباده الصبر بدون امتحان؟ بدون ابتلاء نكرهه؟ ها؟ بل خلي بالك ده الصبر اجره لا يعدله اجر. العباده الوحيده التي جعل الله اجرها بلا حد. كل عباده لاجر لا حد. الحسنة بعشر أجزائها ماشي. الصبر العبادة الوحيدة اللي لم يحدد لها حد أقصى. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم. إنما في اللغة تفيد الحصر زي ما هو إيه. يعني ليس هناك سبيل يوفى به الصابرون أجرهم إلا هذا السبيل بغير حساب. العبادة الوحيدة اللي أهلها يؤجرون بلا حد الصبر. المحروم منها محروم. إذا ندرك ندرك لما يذكر لنا رب العباد في آل عمران دعاء أهل الإيمان ربنا اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ده دعاء أهل الإيمان. وبدأوا ربنا أننا سمعنا منادي من أن أبدأ كف أمامه رب العباد فاستجاب له. الاستجابة بإيه؟ لم يذكر من أعمالهم إلا أشد لحظات في حياته. أني لا أضيع عمل عملكم بالذكر فالذين هاجروا. يعني هاجروا يعني طردوا بيوتهم اضطرب شردوا الله. واللي حصل ده ايه؟ ده تهجير قصري يا اخوانا قتل. هو بين خيارين اما ان يموت واما ان يهاجر يفرق دينه. حمل نزل الليل والنهار على الاطفال عن مسألة من اناس يعني بلغوا من الفجور حد الاجرام المتناهي. وهو ده الانسان اذا فقد دينه رحمه الله شيخنا الشيخ حسن يبكي تلاقي عباره دايما يقولها يعني شيء سيذكر يقول اسوا وحش على وجه الارض الانسان اذا فقد دينه. اسوا وحش. تبعت هذا الامر في الواقع وجدت حقيقه ما راينا دابه على وجه الارض تريد امه من جنسها. ما راينا ذئب ضاري وطبيعه الذئاب العدوان يعتدي على أبناء جنسه فيقتل أمه من الذئاب. هل سمعتم عن هذا في التاريخ كله؟ ما حدث. هل سمعتم عن حية تحمل سم ناقع قتلت أم الحياة؟ هل سمعتم عن عقرب تحمل لدغ قاتل قتلت أم العقارب؟ أبدا. لكن رأينا إنسان إنسان إذا فقد دينه على أتم استعداد يبيد أمه من أجل شهوة. ينال امرأة أو ينال كرسي أو ينال مال أو ينال منصب أو ينال جاه وحب ظهور فقط. ولذا وصف الله أمم من البشرية بهذا الوصف فقال عنه تعالى إن شر الدواب عند الله. سمون شر إيه؟ ما قالش شر الناس ولا شر البرية كما جاء في نص آخر أولئك هم شر البرية. شر البرية شر بشرية. يعني شر بشرية يعني كل الشر الذي عند الناس اجتمع فيه. لكن قوله إن شر الدواب يعني ما من شر في دابة وجدها على وجه الأرض إلا وعند هذا الصنف من الناس ما هو أشر. صنف من الناس اجتمعت فيهم كل الشرور التي وجدت وعرفت في كل المخلوقات مش الإنسان لوحده. لذا استحقوا لقب شر الدواب. شرط دوام، بل يصف الله لنا يعني إلى أي مدى بلغ إجرامه إن مستعد يضحي بالبشرية كاملة، مش بدولة، لا لا، بالبشرية كلها من أجل شخصه ونجاته، أن يمدي هو راح وإيش راح. إذا قلت أن هذا الكلام منصوص عليه في القرآن ونحن في غيب عن هذا، يصف الله هذا الصنف من المسيح والقيامة إذا أحس بالخطر ومهانك مستعد يضحي بالبشرية كلها كلها بما فيها ألصق الناس به، أولاده، زوجته، أمه وأبوه، إخواته. قال تعالى يود المجرم، سماه إيه؟ المجرم، والوصف ده فيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجها وأخيه وفصيلته التي تؤويه، حياته كلها وقبلته بلد كلها ومن في الأرض جميعا كل البشرية، ثم مستعد ضحي بالبشرية كلها لأجل النفس. يبقى ده بني آدم ولا بني حيوان حتى، ده لا يستحق إلا لقب إنسان ولا حيوان، ولو وصفناه بالحيوان لظلمنا الحيوان، ولا حق علينا أن نستغفر الله من ذنبنا في حق الحيوان، الحيوان عمره وصل هذا، وصل المعنى. لكن ربنا وصفه لعبارة المجرم، العبارة دي ولفظ نفسها. سيدنا موسى لما رأى سوء فرعون وجنوده، وكانت دولة عسكرية ما حكم عسكري، ربنا سموه الجنود، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود يسر مصر مبتلاه من زمان هذه البلوى الكبيرة، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد سيدنا موسى لما يعني عانى منهم الأمرين دعا الدعوة، دعا بالوصف مش بطلب شيء، ما قالش يا رب انتقم منهم ودمرهم، رب العباد يصف دعوته فقول فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، ده كل دعاء، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، وصفهم بس بالمجرم، وصل المعنى. يكفي هذا الوصف يعني عند الله يكفي لعبادته، إن أن هؤلاء قوم مجرمون، فالإجرام مارد في المشاكل، هو ذا الإنسان في غياب الدين لا عهد ولا ذمة ولا قرابة ولا آدمية ولا إنسانية ولا حتى حيوانية، لا يعرف شيء من ذلك سبيل. الإنسان إذا فقد دينه فهو أسوأ وحش على وجه الأرض، كيف يسلم له بين هذا المطاع؟ إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان في خسر. ربنا تعالى إن عدم الإيمان باليوم الآخر لوحده كافي أن يولد عند الإنسان عدوان. قال تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، كل من يكذب بيوم الدين يقينا معتد أثيم، لكن في معتد أثيم تتاح له الفرصة للعدوان، والثاني الظروف في النار. زي محمد الغزالي لو عبارة عجيب جدا يقول كل إنسان منا في داخله فرعون، يبدأ أن يقول الناس على ربهم تعالى، لكن منا من يحجبه الحق ووحيه، ومنا من تحجبه البيئة من حوله، ومنا من تتاح له الفرصة فيعلن. وصل المعنى؟ يبقى احنا الفرعانة دي مش خاصة في العروض،
نفس البشرية،
نفس البشرية بدون الوحي وضابطه، ده فرعن. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، وربنا عطى العقوبات دي من فراغ ولا من علمه البشري.
بس في
ناحية
تدخل طبعا حضارة تربية هي لا أصل بس.
إيه؟
يعني من باب المكتب ولما هي من المكتب. أنت بتتكلم عن الفرعنة بأنها ذنب.
وهم يتكلموا عنها على أنها الحضارة. الحضارة حضارة الإنسان وليست حضارة الحيطان. حضارة الإنسان التي سموها حضارة، حضارة نحت، حضارة فن، حضارة بيوت، الكلام ده طبعا ليس بحضارة، لأني ما قيمة أن يشيد الناس القصور وهم من أهل القبور، هم في ميزان الله في عداد النور. رب العباد سمى من لا يستجيب له بهذا الوصف، قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، وإنما تفيد الحصر هو الباقي. قال والموت يبعثهم الله ثم يحييهم، فسموهم إيه؟ لا مش موت، الموت بالألف واللام، تعرفين الموت. فهم في ميزان الله أشد مواتا من موتا، وإذا سموهم الموت وقال الموت في الموت الآخر إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. طب الرسول يخاطب أهل القبور، يخاطب الأحياء، لكن من الأحياء من هم أصحاب القبور؟ واحد. فأنت لما تسير على الكرة الأرضية في بلاد بكاملها تشعر أنك تسير بين من؟ بين أصحاب القبور، ما فيهم حي، ما فيهم عاقل، تشعر الجنون انت كما يعني قال السلف الجنون فنون والكفر من فنون الجنون. اللي يكفر برب العباد رب العالمين خلقه ولا زال ينعم عليه وينكر وجوده وينكر نعمه يبقى عاقل المجنون، ده ابو الجنون.
احد الاطباء شفنا في مصر بجدال مع اخ بيقول له انتوا عايزين تغطوا الحضاره التماثيل اللي هي في المعبد اللي هي بسود والحاجات، عايزين تحطوا الحضاره 7000 سنه ملي كانوا في الحضاره. فبعدين بيقول انا عايز اعمل بحث عشان ارد على الدكتور ده لان عمال يقول انتوا متخلفين والكلام من ده يعني. انا قلت له الحضاره هي نقل او الميراث الثقافي والفكري والعلمي لاي دوله او اي كيان. احنا هم عملوا تماثيل وعملوا اهرامات وعملوا ايه هو الميراث الثقافي والفكري؟ اسالوا السؤال ده. احنا فعلا ايه الميراث الثقافي والفكري عندنا
رب العباد لخص القضية فقال فكأي من قرية أهلكنا أو بالظالمين فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مجيب. ما قيمة حضارة بنها الناس كفروا بالله فأهلكهم وأبقى آثارهم لتشهد للعالم من بعدهم على ضلالهم وبئر المعطلة وقصر المشي. هي دي حضارة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر على آثار ثمود بدأ صالح، بدأ صالح النبي عشان تسير نزلتهم قال لأصحابه أسرعوا الخطى، أسرعوا الخطى خشية أن يباغتكم عذاب وأنتم تمرون بأرض قوم غضب الله عليهم. غضب الله عليهم. أنت لو رأيت يعني سامحني أنت كل جميع في وقت الثورة دي كان أول مرة أزور معبد من عبد الفرعون في حياتي. كنا في مدينة كتفو كان عاملين مؤتمر عامل وحضرت فيه محاضرة والإخوة أصروا على الشيخ كان عايزين نزور. طبعا احنا في فترة حب صبار المسيح مش مفروض لأن لا ترى إلا عريات، ففي فترة قل زيادة العريات فقلنا إيه طب نشوف. قلت أنا واحد دعاء معي. طبعا كان مشهد دي أول مرة داخلين مجموعة والشباب كله رايح معانا عدد كبير مرتاحين نزول معبد. لكن زهلنا ان فيه ناس عندها دين ومقهوره واحد ده وظيفته بتعامل استقبلوا استقبال حافل سبحان الله. دار يتأذن على القصر ف فتكون القاعد تبان صور بتاع حسن مبارك وفرشون في السجاد وصلينا بها فيها جماعة مع بعضين وقالوا ان احنا بنعمل العرض هنا اللي هو الجنوب جدا سينمائي على كيفية اكتشاف المعبد كده فالشاهد عمل عرض انا رأيت هذا المشهد معي المعبد ده يعني ارتفاع عليه جدا جنب منه منطقة بيوت الفراعنة عمل ازاي؟ توزيع مجرد ما اتشال الرمل عليها انكشف الطبقات التاريخية الكاملة بتلاقي صف بيوت وربنا اهلك الناس اللي بعديهم جو فوق البيوت بنوا بيوت ربنا اهلكهم اللي بعديهم جم فوق البيوت بنوا بيوت وربنا اهلكهم تلاقي خمس طبقات بيوت فوق بعضها عشان تجيب نهاية المعبد هو ده هو ده الانسان هي دي الاثار هي دي الحضاره وفي الوقت اللي مشاهدين فيه المعبد بالرخام والجرانيت بيوت الناس حوله كلها بالطين ده بالطين ودي افخم بيوت عندنا ده بيوت الناس الكبار اللي عايشين جنب المعبد اللي في وسط المدينه في وسط الزخامه في التاون داون اللي هو في العصر ده المدرك هو ده الانسان انسان مفاخر بحجاره ويعتبر دي قمه الحضاره ده الامر يحتاج ان نبكي على انفسنا لماذا قدمنا وقتنا الحضاره الحقيقيه حضاره الانسان نفسه كيف نرتقي للانسان سموا خلقا ومشرك المكتب بمشرك البشر كيف حولتهم حضارة الإنسان الحقيقية حضارة الإنسان مش حضارة الجدران كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة ظلوم جهوف الأمة لأمة في العدالة لأمة في السمو الأخلاقي لأمة في السمو الإنساني والعطاء الإنساني إذا الحضارة الحقيقية إزاي تحول واحد زي عمر كان من أعتى عتات الإنسانية يوم أسلمت جارية زميرة دي سامها سوء العذاب ألوان العذاب اللي شبرتها زميرة من عمر ما رآها أحد الصحابة وامرأة ضعيفة وأهل الجاهلية فيهم نخوة لكن أين نخوة عمر في الجاهلية لم يعذب امرأة لكن إذا كان الأمر يتعلق بالإسلام فلا يحكم في مؤمن الا الملازم ودرس الايه كيف يظهر عليكم اي مشركين اي كفره لا يرقبوا فيكم الا الملازم ومش انتوا لوحدكم الكلام ده عم مع اهل الايمان قاطبه الى ان قال تعالى لا يرقبون في مؤمن اي مؤمن الا الملازم هو ده الانسان بدون دينه بدون عقيدته بدون خوف من ربه لا يرقب في مؤمن أي مؤمن بالله ولو بسيط ولو ضعيف لا يضيره في شيء لكن سيسومه سوء العذاب عدوانا وظلما يعني عملك إيه؟ أذاك في إيه؟ لا تبقى مؤمن وتظهر الحق تبقى كارثة وكل أهل الإيمان في كل العصور كانوا ضعفاء أنؤمن لك واتبعك الأرذلون من أرذلون ضعف الناس فقرائهم وزاد كم شرطهم عشان نؤمن لك ونحن السادة ابعد دول ابعد دول اطرد ما تطرد عايز إيمان فافي إيمان أمريكاني لكن إيمان الناس الغلابة والفقراء والمساكين يقولون بالله مسألة الإيمان يعني لما تقرأ القرآن الكريم تسهل في تاريخ الحضارات كلها كل الحضارات الحضارة إيه؟ الحضارة عشان أقرر لك الفارق بين الحضارة والحضارة سامحني ده موضوع مسألة المسألة أصلا فرصة حوار القرآن لأصحاب الحضارة الحضارات الإنسانية كلها اعتمدت على فئة من الأمة فقط الموهوبين في باب. ما خلت نفس بشرية من موهبة. القرآن نص على هذا ولو أدرك الوقت فصلنا في الباب. أي إدارة في التاريخ الإنساني كله اغتنمت مواهب الموهوبين في باب برعت فيه. إذا استفاد الحاكم من موهبة الموهوبين في النحت عمل حضارة في النحت، مواهب الموهوبين في الصناعة عمل حضارة في الصناعة، مواهب الموهوبين في الإلكترونيات عمل حضارة في الإلكترونيات. وضحت؟ المستغل في عصرنا اللي بيخترع لنا الأجهزة بتاع المحمول وأدوية الاتصال وموضع الحضارة في العصر الحديث كم واحد؟
13
معدودين على مستوى العالم. ازاي وجدت قياده اداريه اغتنمت مواهب الموهوبين دول فانشات حضاره في هذه البلد؟ الوحي يعلمنا ان حضاره الاسلام ما قامت على موهبه فئه بل على موهبه كل موهوب في الكون. رب العباد اعطانا نص من كلمتين فقط ان نخوض العفو. أين خذ العفو؟ ثم نائل الصف يعني؟ سلامات. كل المفسرين وكل الصحابة فسروا الآية قالوا العفو هنا في الأخلاق. قال الإنسان له ثلاثة أحوال، كل إنسان له ثلاثة أحوال: خلق موهوب هو فيه بارع، عزمه عالي، همه عالي، إرادته عالية، عطاؤه فيه في كل الناس. كل إنسان له موهبة، حتى الحرام يقطع الطريق هتجد له موهبة، رغم عدوانه هتجد عنده شجاعة وإقدام عز أن تجد عند ملايين الناس. رحم الله الإمام أحمد يقول: علمني الثبات سارق. اللي علمه الثبات واحد حرام. لما جاء الإمام أحمد بعزمه فوضعوه في السجن كان معه سارق، كلما سرق قعدوه يجلدوه، كان أيام الجلد مش القتل. فلما رأى الإمام أحمد، الإمام أحمد متحمل يجلد، قال: يا إمام سيضربك بالسياط، اثبت. فلن تجد إلا ألم أول ضربة ثم يألف جسدك. لأنا محترف. فالإمام أحمد يقول: علمني الثبات سارق، حرامي. إداه درس من خلال تجربته هو وجلده المستمر، ففعلا ما شعرت إلا بأوضة الأوضة أنا الباري. إذا ندرك هذا المعنى، حتى الحرام له موهبة. القرآن نص على هذا، أن عن كل إنسان له جانب يسمى العفو. العفو يعني خلق زائد، عطاؤه فيه عالي، يفوق فيه الناس جميعا. ولا يخلو بشر من موهبة في جانب، وفي المقابل لا يخلو إنسان من خلق معيوب هو فيه دون الناس، أقل الناس. وغالب أحوال الناس أخلاقهم فيها كسائر الناس، لا بموهوبين ولا بمعيوبين. ثلاثة أحوال ليس للإنسان رابع غيرها ولا يخلونها بشر. أكمل الناس لهم خلق موهوب ولهم خلق معيوب. واضح المعنى؟ فرب العباد أعطى نص للإنسان كيف يتعامل مع أحوال الإنسان الثلاثة: مع الموهبة، مع الخلق العادي، مع الخلق الموهوب المعيوب. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الآية جمع الله فيها أصول وقواعد علم الأخلاق الفاضلة، لو أقامها إنسان لقامت به أمه أو لقوم الله به. خذ العفو يعني خذ الموهبة في أي إنسان ونميها. مطلوب تنمية موهبة كل موهبة في الدنيا. يبقى هنستفيد بالموهبة في ناحية بس؟ ولا في النحت وفي الطب وفي الهندسة وفي الكيمياء وفي الأحياء وفي الميكانيكا وفي الاتصالات. لو هنستفيد بموقف بموهبة كل موقف الأمة، يبقى احنا هنعمل حضارة في جانب ولا في كل شؤون الحياة، ولا حضارة تفوق كل حضارات أهل الأرض. هي دي حضارة الإنسان التي جاء لها الوحي. حضارات الناس اهتمت بجوانب مادية فقط ووجهت المواهب الموهوبين فيها وأسست ما يسمى حضارة. لكن حضارة الإنسان الإسلام هي حضارة الإنسان الحقيقية التي استفادت بكل إنسان في الأمة وجعلت منه من خلال موهبته أمة يعطي فيها عطاء أمة. ولذا لما مدح النبي أصحابه ما مدحهم بأنهم أهل كمال، كمال لا مطلق لا واحد، ولا أهل يسمى يسمى الأنبياء، بل مدح كل صحابي بموهبته التي نماها النبي فيه حتى أعطى فيها عطاء أمة. قال صلى الله عليه وسلم حين مدح أصحابه: أرأف أمتي بأمة أبو بكر. رأفة أبو بكر تعدى رأفة الأمة، هو ده موضع موهبته. قال: وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، أقدرهم على فضل ما زعلت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، أفقههم من بحر التفسير، وأفردهم زيد، أعلمهم بعلم الفرائض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو بكر. إذا خص كل أصحاب به بموهبته، موهبته لما نماها النبي فيه أصبح المطلوب في جانب الموهبة يعطي عطاء أمة. إزاي حول النبي السجن كل أم في الأمة عن طريق الموهبة لأمة في عطاء؟ واضح الفارق بين الحضارة والحضارة؟ الكلام الغالب مش هتلاقوه بسهولة. قضوا عليه بالنفس، وصل معنا؟ إذا هذه الحضارة الحقيقية، حضارة الإنسان. كيف نجعل من الإنسان إنسان، لا كيف نجعل من الرمال جدران؟ وضع الفارق. إيه دي حضارة الإنسان؟ حضارة الوحي الذي أنزله الرب ليرتقي من خلاله بعباده. وقضية الحضارات المادية كلها تأتي تبعا لهذا. لما تستفيد بمواهب الناس كلهم هتعمل حضارة ولا حضارات؟ فتجعل من حضارة الإسلام حضارات تحتوي كل حضارات أهل الأرض وتفوقها. هو أهل الإسلام لما قامت حضارة الإسلام في بلاد المسلمين وصارت لهم دولة تقيم هذا الدين، عملوا حضارة في النحت ما عملوش، عملوا حضارة في العمارة ما عملوش. هم الأثار الإسلامية ده تعمل إيه؟ ده لغاية النهاردة أثبت من حضارة الفرائض. وغيرها أبني في بلد إسلامي أثار الحضارة. أنا يعني قد لي رحت تونس فريدت صليت في مسجد عقبة بن نافع، ده ثاني مسجد أسس في أفريقيا بعد عمرو بن العاص، واللي مأسسينه جيل الصحابة.
سيدنا عمر بن الخطاب
ذهلت في إيه؟ عمارة المسجد. تونس بلد ممطرة، وأهل الجزيرة المطر عندهم نادر. إزاي تعامل مع المطر في المسجد؟ زهلت، عاملين الأسقف كلها بميل، وكل الميل يصب على مزاريب، والمزاريب اللي فوق كلها تصب على الصحن، والصحن أحاطوه من الخارج تحت المزاريب كلها ببلعات، الصحن من الداخل كله واخد الميل العكسي، بحيث ان اي مطر ينزل في الصحن يتجه من شمال على المزاريب. على البلعد. البلعد راح فين؟ الأبطال. ما طيب. نقل يبلعوا. بيلموا تراب. عاملين تحت البلعد دي كم كبير من حصوة الرمال. المية اللي نزلة كلها تنقى بالرب. تشيل منها الشوائب وتمر مية نقية تجمع فين؟ في خزانة تحت. الخزانات دي بيتوضوا منها ويشربوا السنة كلها. المشهد ده رأيته بعيني. ايه دول؟ اتكلم احضر الأدهى من هذا الشوارع. الشوارع كلها القديمة في الحي القديم حي الزيتونة بس الزيتونة تذهل. كل الشوارع واخدة من ده وفي النص سدان يصب على بلعات تنقي المياه وتخزنها نقية للشرب والزراعة. حاجة يعني أقول لك بس هتكلم في حضارة. فين حضارتنا المادية؟ تعال شوف مباني الفراعنة شكلها ليه وشوف مباني المسلمين شكلها ليه. المزولة الساعة دي أول مخترعينها أول المسلمين. أنا رأيت المزولة بعين رأسي حاطينها في صحن المسجد بتاع عاملين درجات زي المنبر كده في نص الصحن تظنه منبر تطلع فوق تلاقي المزولة محطوطة تحدد لك اتجاه الشمس وأوقات الصلاة. أوقات الصلاة قبل ما يخترعوا الساعة بل الساعة كلها أخذت فكرتها من المزولة اللي اخترعها المسلمين. الكاميرا بتاع التصوير دي اللي طالعين بها الدنيا دي إخواننا مخترعها عالم معنا المسلمين وكان اسمها الكمبيرة لكن كانت عبارة عن غلاف مظلم ضخم كبير يحمي الظل لأي شيء زي ما تحبس الظل في بتاع المية ويطلع لك الصور. طوروها بدل ما كان الظل على مستوى كبير خلوها على مستوى صغير وطلع لك الكلام. لكن مخترع كل هذه الأمور علماء المسلمين. إحنا مغيبين مغيبين حتى عن تاريخنا. أخذوا الكتب اللي ألفها المؤلفون سرقوها وما زالت للآن تعج بها مكتبات أوروبا. مكتبات أوروبا يا أخواننا جلها كتب المسلمين اللي سرقت منا. كلمة على حضارة. حضارة إيه اللي يعرفوها؟ حضارة إيه اللي يعرفوها؟ الحضارة عندما نختار الحضارة سألوني خلتهم سرعنا في الموضوع سيدنا نص الآية
يقول في مصر إن الإنسان لا يقصر.
نرجع للموضوع الأول والعصر. إن الإنسان لا يقصر. إذا كل الناس يقصران بل من نص الآية قال إلا واستثنى الموصوفين بأربعة الإيمان المبني على العلم زي ما ذكر الشيخ ده في مقدمة كتابه أن الله استثنى أربعة أحوال كان عنده مذكرة الثاني عمل الصالحات والثالث هو تواصل بالحق الدعوة الله عز وجل، والرابع هو تواصل بالصبر أخلاق الفعال وصبر الفعال. الشاهد يا إخوان استثنى الله كل موصوف بهذه الخصال الأربعة من دائرة الخصال، لأن الأمن معنى الصلحة وتواصل الحق وصبر. إلا الذين آمنوا. طيب احنا قلنا الإيمان لا يكون إلا على علم، هذه واحدة. الإيمان نفسه في تقصير لما ترجع إليه تجد أساسه بالمحبة، والمحبة خلق، والمحبة خلق. بل الإيمان من أساسه قام على الخلاقة. في ربط عجيب جدا بين الإيمان والأخلاق، الاثنين يدخلوا في مسمى واحد. كلمة الإيمان تشمل ما قر في قلب الإنسان وما ظهر عليه من آثار هذا الإيمان على أخلاقه وجوارحه. الإيمان ظاهر وباطن، باطنه الاعتقاد وظاهره الأخلاق. ولذا الشارع لا يفرق في الإيمان بين الإيمان الباطن والظاهر، بين أصل الإيمان وبين الأخلاق. لذا قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وإنما في لغة فيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، إذا انتفت الأخوة انتفت الإيمان. ويعضد هذا نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا انتفى الحب بين المؤمنين انتفى الإيمان. وهذا يعضد معنى إنما المؤمنون. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرى الإيمان كلها أوسقها وأعلاها وأقواها أخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي ورد في الصحيح أوسق عرى الإيمان أقواها وأمتنها وأعظمها الحب في الله والبغض في الله. أوسق عرى الإيمان إيه؟ أخلاق، الحب في الله والبغض في الله. بل كاد يحصل الإيمان في الأخلاق في نص حديث آخر حين قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. إذا عرى الإيمان انحصرت في أمرين، باطن وظاهر. الباطن في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله على قلبه، والظاهر من أعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. إذا من قام أخلاقه الباطنة والظاهرة على أصل الإيمان فهو المؤمن. إذا لا إيمان بلا أخلاق ولا أخلاق بلا إيمان. قمة الخلق ولا إيمان عند صاحبه لا يعد خلقا حقيقيا. الخلق الحقيقي أن يبرع العبد في عطائه طمعا في رضاه، لأن يقينا عطاء من أن أضعاف أضعاف من تخلق الخلق الظاهر. العرب جميعا اشتهر عندهم حاتم الطائي الكرم، وصار قدر من مثل أكرم حاتم. كرم حاتم كرم مادي، لأن حاتم كان لا يعني يمر عليه الضفان دون إقراء، لازم يكرم أي ترد حتى الرسوم. فاشتغل بهذا إلا يرد في بيتي شيء ضحى بإغلام عندي، ضحى بفرس الذي جاءوا ليشتغلونه منه، فرس عرب أصيل لبنية البيت بيته فضحى به الضيوف. فاشتغل بهذا. حاتم نفسه أقرب الناس إليه وأشهد من كرمه أولاده. لما دخل المسلمون طيه أسرت ابنة حاتم، بنته أسرت وخافت، فجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم فمر عليه النبي فسأله دعاه الإسلام فلم تجبه بإجابة أو رفض لكنها ندبت حظها قالت مات الوالد وذهب الوافد أبويا مات وأخويا حامي حماية سد مفر على حاتم القرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاتم الفار من الله ورسوله ودين تكرر هذا الموقف ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم عليه يسألها كيف حالك وسألها عن الله وأمر الصحابة بإكرامها غاية الإكرام في مأكلها وشربها ومنامها رغم أنها أسيرة بعد السؤال ثلاث مرات قال النبي ردوها لأهلها وأكرموها أكرموها ردوها الزاد والزواج والحاجة الكثيرة تشبه لها سيدنا عبد المطلب يقول كنت واقفا خلف المسلم فأشرت إليها أشار لمين؟ لبنت عادل أنها تطلب كمان من يوصل يعني مش كفاية الأسير يفك أسره لا لا سيدنا علي لأن عارف أن الكريم يكرم أشار إلى أنها تطلب بس إيه يعني حد يوصل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتنبه الإشارة عليه ويأمر وفدا أن يحملها لبلدها الوفد ده إيه؟ امرأة والإسلام يمنعنا أن تخلو امرأة برجل طلع الوفد الكلام طلع معها وفد نسائي ومن خلفهم أزواجهم يحرسوها ليبلغوها دار أهلها والنساء خرجوا من السماء معنا لكن طبعا الطريق اكتشف في المسلوك المرأة مهما لثمتها لما تمشي هتبان المرأة الثياب لن تهلك من سدائها وصلوها هناك فلما وصل الطيب طيب هذا بخسارة أرض مسلمين انطلقت هي إلى الشام حيث موضع فرار أخوها حاتم فقالت يا حاتم لما التقت والله لقد جئتك من هند أكرم خلق الله على الله فأين كرم أبيك من كرم رسول الله ما فيش وجه للمقارنة بين الكرم اللي احنا ألفناه من أبيك عادة أو خلق مكتسب فطري وبين الكرم الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم وحي رباني فيش وجه المقارنة خالص تماما فلما قصت له ما كان من رسول الله أسلم عليه أسلم وجاء وأخته مسلمين لمجرد بس وصفت له كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التعامل معها مش مع المرأة واحدة مع كل الناس وهي التي عاينت كرم أبوها سنين أين كرم حاتم؟ من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كرم بوحده السلوك كله فيه الرقي كله فيه لأنه لا أحد أعلم بالإنسان المواهب وكيف تستثمر وكيف تنمى كرمه الذي خلقه إنه عليم بذات السلوك ألا يعلم من خلق وهو الله إذن ربط الإسلام بين العلم والخلق والإيمان يبقى قوله إلا الذين آمنوا يندرج تحتها الثلاثة العلم والإيمان الباطن والخلق الظاهر وصل المعنى ده الكلام ده دقيق خلي بالك ثم يأتي بعد الخلق التنفيذ المعاملة المادية العمل وتقويم أعمال العباد لا سبيل له إلا الوحي حتى معاملاته ليه؟ لأن نحن نتعامل مع من؟ مع إنسان ما معلومات الإنسان عن الإنسان الذي يتعامل معه؟ بعض عز وجل. ماذا تعلمون أنتم الآن مني وماذا أعلم أن الآن منكم؟ فرق عز وجل. أيكم يعلم فيما يفكر قلب الآن؟ أيكم يعلم كيف تجري دماء الآن وماذا تحمل من أوامر النواهي لكل جوارحه؟ هل يعلم؟ لا يعلم ما في صدور الخلق إلا خالقه. فمن يملك أن يبين لك كيف تتعامل مع إنسان تجهله إلا من يعلمه؟ كل قوانين الناس للناس قوانين جهول لجهول. كل القواعد التي وضعها الناس والأعراف التي وضعها الناس من عادات في القبائل وفي الأمم وفي البشرية كلها قامت على معلومات الإنسان المحدودة على بعض ظواهر الناس الحولي. ومهما بلغ علم الإنسان لن يتجاوز بعض ظواهر الحياة الدنيا من فهم الإنسان الذي يتعامل معه. ولذا قال تعالى معلم لنا هذه الحقيقة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنفى العلم ثم أثبت لنا لو العلم سمى علم تجوزا. هل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا؟ ومن هنا تبعضي أي يعلمون بعض ظواهر الحياة. يعني كل معلوماتنا عن بعض بعض ظواهر. أنا ماذا أعلم من قراءتي؟ بعض ظواهرها. لولا أن الله قعد لنا قواعد التعامل مع نسائنا ومع أبنائنا ومع إخواننا ومع خلاننا ومع الناس من حولنا كنا نستطيع أن نتعامل معاملة حسنة يرضاها الناس ويتقوى بها الناس. أبدا. بدون الوحي أهلك الناس الناس وشرار الناس قد يبقى على الناس ويعمى أجيال وأمم قامت ومحيت. قل سبود لأهلكم أمم واحد. قال عنه تعالى إذا ربنا قدام آية آية تبهر أي واحد. لما طلب سيدنا صالح آية طلب من ربه آية فشق له الجبل عن ناقة ضخمة سقياها لبن يسقي الأمة يومين. الدولة بأكمل تشرب لبن من ناقة واحدة. رجال ونساء وأطفال وصغار وكبار. ناقة ضخمة وناقة مواردتها ناقة ده تشق الجبل أمام أعينهم وهم ينظرون وخرجت الناقة. ذاك حذرهم ناقة الله وسبحانه خليهم يعني خلي عندهم ذرة فهم. دي ناقة الله ناقة نسبها الله لنفسه مش ليكم غير أي نقع عرفها التاريخ الإنسان كله. آية ضخمة جدا مش طرف عن شرطة الناس إن المياه اللي موجودة هي تشرب يوم هم يشربوا يوم وياخدوا لبنها منه. اليوم ترعى فيه ترعى فيه واليوم اللي يحلو فيه اللي ليهم يشربوا مية ويشربوا لبن وياخدوا ما فيه النومين. ده عملت اكتفاء ساد في الاقتصاد كله بتاع البلد. في ثروة في البشرية في التاريخ البشري كله أعطت الناس ما أعطت النقل. ربنا صف واحد مخبول في دماغه شرب الخمر وسكر فتعاطى فأقر. إذا بعث أشقاه وده أشقى القوم. واحد الناس سكتوا عنه وسابوه يقتل الناقة يذبحها ينحرها. لما نحرت الناقة وآية زي دي بالحجم ده مادية من موسى عايزين إيه آية تلات نقط. ولذا يقول تعالى وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب من الأولين وأتينا ثمود الناقة موسى أتينا ثمود الناقة موسى سبوها كفروا الناقة وذبحوا الناقة. العقاب الرباني إن ربنا يحمي بصيرة القوم. سيدنا صالح لم تمتع في ذلك الثلاثة أيام ربنا حيبتكم بعد ثلاثة أيام. تخيل اللي أتاهم بالناقة واللي ذكر الوعيد وسمعوه جميعا تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. أكد بقول كل المؤكدات إنها هيركب على ثلاثة أيام. ما فيش واحد من أهل البلد فكر يسيب بلده يطلع بره ينجو بنفسه. لغاية ما أخذتهم الصحة بالكامل ما نجا منهم واحد. إذا ندرك بس مش خاصة آيات بس خاصة الإنسان نفسه. من يعلم بواطن ما في الإنسان غير ربي؟ من يملك أن يشرع لنا كيف نستفيد بطاقات الإنسان ومواهب الإنسان إلا الذي خلق، إلا الذي يعلم الأسرار، إلا الذي يعلم ما في صدور العباد. ولذا بيّن أنه لا يعلم ما في صدور الخلق غيره، وحتى الخلائق التي حولنا تؤثر فينا تؤثر بنا. يعني السجادة زي احنا شايفينها دي نظيف وزي الفل مكنوسة اهي، وبالمكنسة شفطنا كل الهواء. ربنا ضعف بصرنا احنا لا نرى فيها شيء. اي فتفيت اكل تقع من هناك لما كان استشرف فيه كان حشرات، ده من غير ما تكل حشرات من بره. انت لو نظرت الامس بنظر معظم هتلاقي ملايين الحشرات الصغيره جدا 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 التي لا تقع تحت عيشه بترعى وهم مشغولين. فراشك اللي بتنام عليه سريرك لو نظرت على الملايين اللي بتنام عليها رغم انها بتتغسل وبتتشمش وبتركع هتلاقي ملايين الخلائق عايشه تحت ايدك، لكن ما تاثرش فيك وانت بتشوفها. والله يا إخواني لو أطلعنا الله على هذه المخلوقات ما وجدنا مكانا لنا نجلس فيه أو ننام فيه. لكن من لطف الله علينا أننا لا نرى هذا ولا بنشوفه، بتنام من جفونك عن السرير زي الفل والمريض نظفاه والعملية آخر تمام مش كده ليه؟ وتقعد على كرسي زي كده يعني أنا قاعد وتحت مني عالم شغال عالم رايح جاي ولا عندنا علم به، لا نراه ولا نحس به ولا نلمسه ولا نلمسه. بيني وبينكم الان كم مخلوق مليارات الخلائق بنسمع في الهواء قدام عينينا. لو قوى الله بصرنا ما تحركنا. اللي انت شايفه ده فراغ فاضي ده كله مخلوقات. لو الشمس بس دخلت علينا الان بشعاع من اي خرم هتلاقي في الشعاع ده ملايين مخلوقات عملت به. ده بعض ما أطلعك الله عليه من نور الشمس، فكيف وأضعاف أضعاف هذا العدد لا تراه عينك حتى مع نور الشمس. إحنا إيه معلوماتنا عن أسرار كون الله؟ لا معلومات. كيف نتعامل مع كل هذه المخلوقات مع محفوظة؟ كل مخلوق من المخلوقات دون صبر أو كبر أم من ولهم نظام ولهم برنامج حياهم ولهم ترتيبهم ولهم فلكهم الذي رسم لهم ليسبحوا فيه. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم. وقال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إلى أن وصف هذه الأزواج كلها فقال وكل في فلك يسبحون. كل زوج الأزواج اللي فلها والإنسان في وسط كل هذه الخلائق له فلك. من يحدد للإنسان معالما حتى إذا صار فيه لم يؤذي غيره ولم يؤذي غيره؟ وكلنا مجتمعين كبشر من آدم إلى غير الساعة تقدر تحدد لنا معالم هذا الفلك؟ تقدر؟ طب تحدد لنا أوله فين مش أول. رب العباد تحدانا أن يكون عندنا القدرة نحدد أول هذا الفلك أول طريقة مش أول 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 بداية فين. قال تعالى قل يلقي النبي الحجة ليخاطب بها الناس جميعا قل هل من شركائكم كل قوى الأرض مجتمعة من يهدي إلى الحق. واستخدم هنا إيه؟ إلى في اللغة بيسموها الغائية. يسموها إيه؟ الغائية، يعني الغائية. ينتهي معناها ببدء المذكور بعدها. تقول جئت من البيت إلى المكتبة، يعني فيها، أو إلى المسجد. متى يتم المعنى؟ إذا وصلت الباب. إذا وصلت باب المسجد تم المعنى. تقول جئت من البيت إلى المسجد، اكتمل المعنى عند الباب. طب لو أردت الدخول والاستقرار زي ما نعمل كده، تقول باللام مش بإله، تقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول، واللام تعني الاستقرار. ربنا بيتحدانا بإلى ولا باللام؟ بإلى. يقول كلها من شركائكم كل قوة الحق، من يهدي إلى الحق، من يوصلكم لأول طريق الحق. الفلك اللي ربنا صبركم في وسط كل هذه غلاق، حد يوصلكم لأوله؟ أوله بس إلى. لما خرست ألسن الناس وأغنى لسان حالهم عجزي عن مقاله، رد الله عن ذاته، كف الله عن ذاته، فقال كل الله يهدي مش إلى الحق، للحق، لنهاية الطريق، للاستقرار على الحق، للانغماس في باطنه. قل الله يهدي للحق لآخر طريقه. ثم قال منكر علينا: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ لا يهدي إلا أن يهدى، يعني لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا يبقى من أولى بالاتباع. اللي وصلنا الأول طريق الحق، ولا اللي ما ملكش هذا الأمر لنفسه إلا إذا هدى ربه. فما لكم كيف تحكمون؟ فين عقولكم؟ يبقى عندنا عقول. إذا كان كون الله كله بالنسبة لنا أسرار، مليارات الأمم، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني المخلوقات الصغيرة الأمم، أي أمم، يعني بعضها كبير سنة، بنشوف أمة النمل عايشة إزاي، عالم تاني. يعني للآن اكتشفوا أكثر من 5000 صنف منه. كل صنف أمة لها نظام حياة مختلف عن غيرها. إذا كان النمل الواحد الصغير ده 5000 أمة، أما الحشرات الأصغر من النمل كم أمة؟ ما تعدش. الأمر فوق الخيال. كيف نتعامل مع كل هذه الأمة بدون وحي ممن خلقها ويعلمها ولا نعلمها؟ لذا لما انزل وحيا صرح بهذا وقال قل، يلقي النبي الحجة ايضا، قل لهم انزله، انزل هذا الوحي الذي يعلم السر في السماوات والارض، من يعلم السر غيره حتى يشرع لخلقه؟ يبقى لا يعلم اسرار ما في صدر الانسان الذي يحرك الانسان الا ربه، ولا يعلم أسرار الكون الذي من حول الإنسان إلا ربه، فمن له حق التشريع غيره؟ واضح المعنى؟ ها؟ وصل؟ يبقى إذا الاستثناء مجاء عفوي، لكنه حقيقة لا يسلم من هذا الخسران إلا من آمن بهذا الإله العظيم وأقام دينه على علم مبين، على خلق كريم ارتضاه رب له، وعلى عمل وفقه الله ودعاه إليه. فالعمل الصالح ما وافق نص الوحي، لا يسمى العمل الصالح أبدا إلا إذا وافق نص الوحي. يبقى ما زعم الناس أنه صالح ولم يوافق الوحي ليس بصالح. وصلت؟ يبقى مسمى العمل الصالح ما استصلحه الرب وارتضاه العباد. لذا لا يقبل الله من عبد عملا إلا ما وافق نص وحيه، أوامره ونواهيه. يبقى العمل الصالح ما وافق الشرط، ولذا جعل الله شرط قبول أي عمل، صلاحه وإخلاصه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أي أصوبه وأصلحه، أخلصه وأصلحه. يبقى أخلص العمل وأصلح لها صالح وخالص لوجه الله سبحانه. بدون هذا لا يقبل منها. والعمل لا يعد صالح كما قلت إلا ما إذا وفق نص القرآن نص السنة. إذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللي زعم أن عمله صالح وهو مخالف النص الواحد عمل صالح. قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. دعوا الإصلاح ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وصلت اللي وصلوا لتقنين حل الزواج المثلي بين الرجل والرجل والمرأة المرأة زعموا أنهم عملوا عمل صالح مفدع أنقذ فئة من الناس عمل عظيم وإنجاز إنجاز يبقى عمل صالح. على سبيل المثال الحصر نهيك عن الضلالات التي أقاموها تحت دعوة أنها صلاح للناس وهي عين الفساد.
وبعض الأولاء أشوف ينسب الإسلام
حتى ينسب الإسلام. الإسلام حجة على العباد ولا أحد حجة على دين الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن هؤلاء أهل الاستثناء والنجاة من الخسران والضلال المبين. قالوا وتواصوا بالحق وتواصى بسبب فعل مشاكلة من وصى وصى وتواصى سأل وتسأل ضرب وتضارب كل دي اللي على وزن التفاعل دي يسموها أفعال مشاكلة في اللغة العربية. أفعال المشاكلة قاطبة لا بد لها من طرفين. ضرب يبقى الضرب واحد لكن ضارب يبقى ده ضرب والتاني ضرب. سأل يبقى السأل واحد. تساءل يبقى ده سأل والتاني سأل. واضح معايا؟ وصى يبقى اللي قام بالوصية واحد. تواصى يبقى هو وصى وغيره وصى. ايوه عشان كده بتسموها افعال مشاكل. لمس طبعا الكلام ده خلي بالكم اخدمنا في تفسير القرآن فهمه. لمس ولامس لما ربنا يقول او لامستم النساء قال او لامستم ولا لامستم؟ لامستم. يبقى الملامس حصل من ضربين بصرف واحد. يبقى هو لامس ولا لامسته. الكلام طبعا بيؤخذ عليه احكام فكر بيؤخذ منه احكام فكر في الصلاه مش عايزين نخوض فيها عشان ما نطلعش عن الموضوع عايزين نتقابل. يبقى تواصوا بالحق يبقى وصى بعضهم بعضا بالحق وصى ليأخذ بناصية غيره وقبل وصية غيره. يبقى هو وصى غيره وغيره وصى وصى غيره وغيره وصى. ليه؟ لأن طبيعتنا كبشر العجز والضعف وخلق الإنسان ضعيفا. مدام فينا ضعف يبقى احنا يقوي بعضنا بعضا بإيه؟ بأن يوصي غيره ويقبل وصيته وغير وصيته. لو كلنا هنتواصل يقينا هنرتقي ببعض. التواصل
والتناصر بمعنى واحد؟
ايوه التواصل اشد من التناصر اشد. ايوه نصحه بلغه النصيحه فقط لكن وصاه نصح والح وساعد وعاون وقود كل ده داخل في معنى التواصل. يبقى كل سبيل يرتقي بالناس يدخل تحت المسمى التواصل. وضحت؟ يبقى تواصل بالحق يبقى صار الحق هدف الجميع أن نصل فيه للغاية نهاية الحق وإقامة الحق تابع. فيوصي بعضنا بعضا ويأخذ بعض المناصب بعض إعانة وتذكيرا وشدة ولينا لغاية ما نطلع به. النصيحة كلمة فقط لكن التواصل أشد فيها قول وفيها فعل وفيها عمل وفيها تحذير وفيها إنذار وفيها عقاب وفيها مكافأة كل ده داخل تحت مسمى التواصل.
وجاءتنا الوصية.
وضحت؟ أو تواصل بالحق أعان بعضهم بعضا على الحق وبلغ بعضهم بعضا الحق وحمل بعضهم بعضا الحق بكل سبيل يستطيع حمله إليه. واضح معي؟ إذا كل هذا يدخل تحت مسمى التواصل. الدعوة إلى الله جزء من هذا المسمى والنصيحة جزء من هذا المسمى وكلمة التواصل أشمل من هذا المسمى. وإذا استعملها الرب عبارة عن جدا وتواصل بالحق، وفي نفس الوقت قال تواصل بالصبر، لأن التواصل بالحق ستجد يقينا امتناع من الناس، ستجد يقينا عناد من الناس، ستجد يقينا حرب من الناس، ستجد يقينا عداوات من الناس. والتواصل بالحق يستوجب علينا ألا ندع عدوا يستمر في عداوته، ولا خصما يستمر في خصومتنا، بل نجاهد الليل والنهار لنجعله منا لا خصما لنا أو عدوا، عشان نوصل أعداءنا لأحباب لنا. كل اللي دخل تحت مسمى التواصل، التواصل حجمه قد ايه؟ هو الدين.
وكان على الحق هنا الألف واللام للجنس شمل كل الدين، فالدين كله هو الحق.
لأن كل الحق الذي يحتاج إليه الخلق لا يأتي إلا من الخلق، وكل الحق من ربه. ثم بين تعالى أن هذا الكتاب جمع الله للناس فيه كل الحقائق التي يحتاجون إليها في حياتهم كلها، بل في دنياهم أخرى. فقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يعني جمع الله فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. مش عايز برضو نطلع على هذه قصة لوحدها، وعايزينها مع بعض ثاني عشان نتكلم عن الحق.
أنا عاوزين بس تفسير بقى.
هندي مع العقيدة تفسير وتمشينا احنا ما وطناش. انت وكل ده مش في صوت العصر.
نعم.
وصوت العصر أم العقيدة.
نعم.
واضح؟ وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وأيضا أعان بعضهم بعضا بكل وسيلة وكل سبيل على الصبر على دعوة الخلق وهداية الخلق وإنقاذ الخلق ونجاة الخلق من النار وعذاب الله عز وجل. التواصي أيضا مستمر معنا حتى في صبرنا على الناس وصبر من معنا على الناس، وذلك مطلوب. كما طلب منا التواصي في دعوة الناس، طلب منا التواصي في الصبر على أذى الناس وعلى عدوان الناس وعلى اعتداء الناس وعلى ظلم الناس وعلى عناد الناس وعلى إصرار الناس على الكفر. كل ده مطلوب منا الصبر عليه، ويوصي بعضنا بعضا بصفاته. من هذا وصفه؟ هم الذين خصهم الله بالنجاة من الخسارة.
هنا معنى يستلزم لأنه قدم التواصل الحق على التواصل الصبر، أنه من يوصل للحق فسيؤذى فيه، لذا يتواصل الصبر بعد.
فالتواصل الصبر تبع.
نعم.
ولذا جاء الأمر بعد مباشرة، والبرد في دمعية.
نعم.
يعني لا يكاد يقع التواصل بالحق إلا ومع التواصل الصبر.
نعم.
واضح؟
نعم.
إذن هذه صفات من استثناهم الرب من بين من خسروا من جميع الخلق.
ويجب أن يحمل الأربع صفات، يعني لو صفة واحدة فيها لا تكفي.
لأن الإيمان له أجر، والعمل الصالح له أجر، والتواصل بالحق له أجر، والتواصل بالصبر له أجر.
لكن أنا منازل
ترك أي واحدة منهم كارثة على الأمة. لو تركت الأمة التواصل بالحق من يدعو الناس؟ تخيل لو الصحابة تركوا التواصل بالحق، أكنا نجتمع الآن على الدين أو نصلي رب العالمين؟ وصل الدين، لأن حصل الدين في المدينة وتتقصد. ولولا التواصل بالحق ما حمل الصحابة أرواحهم على أكفهم ليجاهدوا الناس لحملهم على الحق. كم من صحابي قتل من باب التواصل بالحق. قتل من قتل وجهاد من جاهد وتضحيته بنفسه وروحه وتضحيته بماله وتضحيته بزوجاته وأولاده وحياته، كل هذا كان يدخل تحت مسمى التواصل الحق. التواصل الحق خطيرة جدا، عايزالها سلسلة محاضرات لها. واضح معنا؟ والتواصل بالصبر كما قلنا قليل هو رفيقها، فلا تواصل بالحق إلا ومع التواصل بالصبر. ولذا وصى بعض البعض بالجلد والصبر والجهاد والاستمرار، حتى رأينا هذه الفتحات العجيبة التي وقعت من أسلافنا الذين أقاموا هذه الأربعة، فبلغوا بدين الله المشارق والمغارب. لما تعثرت الأمة وضيعت هذه الأصول، غزاها أعداؤها في أرض داره، فصار الكفر والإلحاد يبذل رأسه في أحضان بنت المسلمين. وضحت؟ يعني لا أرجو مثال أكثر من هذا. هذا قدم طبعا الكلام بكل يدوب، خلصنا الصفحة الأولى بس.
خلصنا
الصفحة الأولى.
جزاك الله خير وسلم.
رسالة والحديث البقية إن شاء الله على بعض الخاص في هذا القدر. وطبعا الدرس مستمر، هلا هنخلص المذكرة دي خلال ست أيام. أنا تعمدت إن أنا يعني أتوسع في هذه المعلومة الأولى نظرا للحاجة المصرية.
وسيبنى عليا في
وسيبنى عليا كثير ان شاء الله.
حضرتك ايضا تصفح البيكونيه ولا
لا؟